الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين على أعدائهم وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام كان في قراءة العوضين، وقلنا بأن الشرط الثالث من قراءة العوضين أن يكون كل من العوضين الثمن والمثمن مضبوطين معلومين، لا يدخلهما الجهالة. وقد دلت من حيث المقدار والمضبوطية والمعلومية تختلف بحسب الأعيان الخارجية، فالمكيل ضبط بتيمين، والموزون ضبطه بوزنه، والمعدود بعده، والممسوح بماذا؟ بمسحه الأمتار أو غير الأمتار. واستدل على هذا القول وعلى اعتبار المضبوطية في القدر بلحاظ الثمن والمثمن، استدل له بماذا؟ بالروايات الدالة، فإنها تامة سندا، وبينا في البحث السابق دلالتها وكيفية الاستدلال بها، وانتهينا الى تماميتها دلالتان. فاذا هذا الشرط معتبر، والدليل عليه في هذا الرواية. اذا هذا الشرط مسلم، ولا حاجة بعد الى الدخول في روايات اخرى للاستدلال عليه. لكن مع ذلك نجد أن بعض المتقدمين من علمائنا، بل مو المتقدمين، حتى بعض المتأخرين من علمائنا، بدل أن يستدل بمثل هذه النصوص الصحيحة يستدل بالنبوي المعروف والمشهور اللي يقدم، حيث نهى النبي عن أمور، منها نهى عن ماذا؟ عن البيع الغراري. فالجماعة بدل أن يستدلون بهذه النصوص الصحيحة، تشوف أنهم يعرضون عنها ويستدلونها بالاستدلال بمثل النبوي المذكور، في حين أن النبوي يمكن المناقشة فيه سندا وشنو ودلالة. أما سندا فقد تقدم بأنه مرسل لا يمكن الاعتماد عليه، فهو ساقط عن الحجية سندا. وهكذا دلالة، لأنه تقدم أن المراد ببيع الغرار بناء على هذا التفسير، تقدم أن المراد به نهى النبي عن البيع الغرري، يعني عن البيع الخطري، عن المخاطرة والإقدام على المعاملة التي فيها الخطر وتضييع المال. واضح في مقام المناقشة نقول مو من الواضح انطباق ذلك العنوان على محل البحث. محل البحث يعني العقد الفاقد لعنصر أن يكون الثمن والمثمن فيه مضبوطا من حيث القدر. العقد اللي يكون المثمن فيه غير مضبوط من حيث القدر، غير مشخص مقداره، كيله، وزنه، مسحه، حده، حينما لا يكون مضبوطا، حينما لا يكون مقدارا المبيع معلوم، هل يصدق على ذلك العقد بأنه مخاطرة وغرري هل يصدق عليه انه غراري؟ لا يصدق عليه بانه غراري بمعنى خطري. واضح؟ فلنحكم الوجدان، فلنحكم الوجدان لنجد ان هذه المعاملة يصدق عليها عنوان ومفهوم الغرري بمعنى الخطري. الله جيل امثل الان ابيع لك هذه الصبرة، ابيع لك هذه الصبرة. واضح؟ بكذا. وافترض بان هذه الصبرة المشاهدة لا تكفي في رفع ماذا؟ في رفع الجهالة. يبقى المقدار مجهول. واضح؟ لا يصدق على تلك المعاملة انها معاملة ماذا؟ غررية بمعنى الغرر بمعنى الخطر. واضح؟ لا يصدق. مثال اخر هو اللي يمثله، يقول قطعة من الذهب ألزمها بيدي وأقول لها هذه بعت لك إياها، وبلا إشكال هنا المشاهدة لا ترفع ماذا؟ الجهالة. بلا إشكال المشاهدة لا ترفع الجهالة في القدر. هل يصدق على ذلك البيع أنه بيع مخاطري؟ فيه مخاطرة؟ بيع غرري؟
لا.
عند العرف لا يقال انه بيع ماذا؟ فيه غرر. ويكفينا، قولوا يا الشك، ويكفينا الشك، ويكفينا الشك. يعني بعبارة اخرى المستدل بحديث نفي الغرار لابد ان يجزم بان مورد البحث يعني المعاملة اللي يكون المثمن فيها غير معلوم القدر ينطبق عليه جزما عنوان الغرار حتى يقدر يستدل بماذا؟ بحديث نفي الغرار. كما في كل مورد، كما في كل مورد اذا اريد نستدل بدليل بكبرى لابد ان نجزم بانطباق مورد الاستدلال، يعني الموضوع موضوع البحث، على ماذا نجزم بانطباقه؟ على الكبرى، وانه مصداق لتلك الكبرى او تطبيق لتلك الكبرى حتى تقدر تستدل بذلك الدليل وبذلك العموم. واضح؟ وفي المقام يكفينا الشك. احنا اكثر من هذا، لا لا لا، المدعى في المقام مو نشك، لا، نقول بانه واقعا عند العرف لا يقال على تلك المعامله بانها معامله غرريه. مجهوليه المثمن من حيث القدر لا تغير المعامله معامله غرريه بمعنى انها فيها تعريف لاتلاف المال. لا لا لا، ما فيها تعريف المالي الإسلاف ولزوال المال. ما يصدق الخطأ، ما يصدق عند العرف، ما يصدق خطأ المجهولية لا تستدعي ذلك. إذن الاستدلال لهذا الشرط بحديث نفي الغرر ليس في محله، ويكفينا ما تقدم من الأدلة. الآن ثم عندنا بلحاظ الأدلة التي أخذناها الروايات السابقة، اشتراط أن يكون المثمن معلوما من حيث القدر، اشتراط أن يكون المثمن معلوم قدرا. المثمن ليش؟ لأن الموارد اللي تقدمت مورد الرواية كل من الروايتين المتقدمتين يسمناه في الدرس السابق موردهم ماذا؟ المثمن. واضح؟ المفروغية كما في الرواية السابقة المفروغية في المثمن. وهكذا الرواية الثانية من الإمام يقول له لا، كيلة وبعدين شنو؟ بيعت، شنو هو كان المثمن، في حين ان المدعى كشرط في العوضين ومعلومية كل من الثمن والمثمن. فنحتاج الى سمحتنا الى دليل في المثمن، نحتاج الى دليل وين في الثمن، وان نقول الثمن ايضا يشترط فيه ان يكون معلوم قدرا. واضح؟ وما الدليل على الثمن؟ لا، هذه نقطة جدا مهمة ولا بد ان تمارس مرار وتكرار حتى تحصل ملكة، او تكون ملكة ذوق، فليحصل ذوق فقهي بحيث يقدر يستشعر ليش الفقيه هنا تعدى، ليش الفقيه هنا ما تعدى، او شلون الفقيه هنا استنبط العلة، شلون الفقيه هنا فهم الخصوصية، هنا ما فهم الخصوصية. بالممارسة لا، المصنف يقول بأنه نحن نعلم، نحن نعرف ونستنبط من كل من الروايتين أن تمام الخصوصية لكل من موردي الرواية، موردي السؤال في الرواية، تمام الخصوصية فيها أن لا تكون هناك جهالة في العوضين، أو قل في العوضين، أو قل لابد أن يكون المثمن والثمن معلوما من حيث القدر، وبعبارة ثالثة أننا نلغي خصوصية المثمن اللي هو مورد الرواية، نلغي خصوصية المثمن ونتعدى علما إلى الثمن لكي نشترط فيه معلومية القدر كما اشترطت الرواية في المثمن معلومية القدر. ننجم بحسب مذاقنا المتشرعين نجم بأن المثمن لا خصوصية له، وإنما تمام الخصوصية، تمام الخصوصية في اشتراط في الرواية في اشتراط أن يكون المثمن معلوما، تمام الخصوصية أن لا تكون هناك جهالة في العاقد، بعد شوية وسعت مو بالعوض، في العاقد لا تكون هناك جهالة في العاقد، وإنما الإمام أمر هذا الشخص اللي ما كان قد كال تلك ذلك الثمن ذلك المبيع الذي اشتراه، إنما أمره الإمام بأن يكيل قبل أن يبيعه لشخص آخر لشخص ثالث، تمام الخصوصية لكي لا يكون المبيع ماذا؟ مجهولا، لكي لا تكون هناك جهالة في العوضين، لكي لا تكون هناك جهالة في العقد. مقصود من الجهالة في العقد في أداء العوضين، بس مو قدر العوضين، نعم راح نتوسع أكثر منه. واضح؟ المهم أن لفظ الجهالة هذا الجهل من الجهل. واضح؟ اما المبيع ما له خصوصية، كما لا خصوصية لمورد البيع في الرواية لا خصوصية علما للمبيع، اذ لا نحتمل عبر في الرواية المبيع شنو كان؟ جوز، كما لا نحتمل خصوصية للجوز. واضح؟ في قبال سائر المعدودات لا نحسن نجزم بعلم خصوصية، وإن كان مورد السؤال هو ماذا هو الجوز، نقول في موارد الأخرى البيع أيضا نقول فيه ذلك، نجزم بعلم خصوصية وقه يجزم، وإنما تمام الخصوصية هنا شنو معدود من هذه الناحية، كما لا نجزم كما نجزم أيضا بماذا بعدم خصوصية المعدود، غير تعدينا من المعدود علما الى المكيل والموجود الممسوح، وقلنا أنه لا بد أن يكون كل هذه العناوين لا بد أن يكون المبيح فيها معلوما، بحيث أنها موارد. أيضا نتعدى من المبيح المن إلى الثمن، إلى الثمن، ونشترط في الثمن أن يكون معلوما، إذ لا خصوصية المن للمبيع، إذ لا خصوصية للمبيع، وإنما تمام الخصوصية هو أن لا تكون هناك جهالة في كل من العوضين. أما المبيع حيث أنه ورد الرواية ما أجاب عنه، وعلى هذا الأساس نحكم بماذا؟ وعلى هذا الأساس نحكم بماذا؟ بأنه يشترط في الثمن أيضا أن لا يكون مسؤولا من حيث القدر. واضح؟ إذا اتضح هذا بعد راح نتحدى أكثر من هذا، راح نتحدى أكثر من هذا، أنه يفهم من هذا الناس قلنا شنو؟ قلنا شنو؟ يفهم من الناس أن لا يكون الثمن والمثمن مجنون جهالة، لا تكون فالجهالة لا يصرف فيها. إذا كان هذا هو الملاذ في أمر الإمام ذلك الشخص بأن يكيل المثيل ويبيعه، إذا كان هذا هو هذا تمام النقطة، نقول لا يفرق بين أن تكون المجهولية مجهولية من حيث القدر، وبين أن تكون مجهولية مجهولية من حيث الأوصاف. إذا كانت الأوصاف وجودها وعدمها يؤثر في ماذا؟ في المجهولية، حيث يوجد عدم معرفة الواصف أو عدم معرفة الجنس مجهولية في البيع. إذا كانت هذه تمام الخصوصية نتحدث أيضا ونقول بأنه القدر ما له خصوصية، القدر ما له كل خصوصية، فنجزم بعدم خصوصية القدر ونتحدث إلى الوصف والجنس، نقول أنه لا بد أن يكون الوصف والجنس أيضا ماذا؟ معلوما. ليش؟ نبدأ قاعد كل أكرر ليش؟ لأن تمام النقطة أن لا يكون البيع ماذا؟ فيجا هذا لا يفرق فيه، بل أن تكون بين أن يكون الجهل ناشئ من ناحية المبيع أو ناشئ من ناحية الثمن، من ناحية القدر أو من ناحية الوصف أو من ناحية الجن. إذا فهمنا من النص أن تمام النقطة وتمام العلة الاشتراط أن يكون المبيع مجهولا معلومان، هو أن لا تكون هناك، أن لا يكون هناك جهل في البيع، حينئذ نتعدى إلى الموارد التي يكون فيها جهل في المبيع لكي نمنع منها، وبعبارة من أخرى نشترط عدمها. فنشترط ماذا؟ معلومية الثمن، ونشترط معلومية الوصف، ومعلومية ماذا؟ الجنس. فمن يقول له بعث لك 100 كيلو، من يقول له 100 كيلو شنو؟ حنطة؟ عير؟ من يقول له حنطة؟ لا نوع من الحنطة، الجيدة الرديئة. واضح؟ لأن هذه الأوصاف وجودها وعدمها، تخلفها وعدم تخلفها يؤثر على ماذا؟ على الجهالة وعلى المعلومية. معنى أنه إذا كان جاهلا بها يوجد ذلك الجهالة في العقد، فيكون العقد وقع على أمور مجهولة عند العرف. وحيث إحنا فهمنا من ذلك النص أنه ما يمكن أن يكون العقد مجهول بلحاظ الثمن والمثمن، ما يمكن أن يكون الثمن والمثمن مجهول، فلذلك مشترط ماذا؟ المعلومية من حيث الوصف والمعلومية من حيث الجنس. واضح هذا؟ إذا افترضنا في مورد من الموارد أنه إذا افترضنا في مورد من الموارد أنه يحصل تحت المعلومية وانضباط عند العرف للعوضين من دون أن نشيل كل من العوضين أو نزنهما أو نعدهما. لو فرضنا أنه بطريقة من الطرق تحصل المعلومية من دون يحصل تشخيص للقدر وتشخيص علما للواقف من دون ماذا؟ من دون أن يذكر الوصول، من دون أن يعاد، من دون أن يكال. تبنون هم تشترطون أيضا، هم تشترطون أيضا أن يعد المعدود، أن يكال المكيل أو لا؟ قد يقال إيه نعم، أي إحنا نجمد على النص، نلزم النص مثل الشباك. من هذا النص؟ قال الإمام قال بعد أن اشتريت هذا المكيل لابد لك أن إذا تبيع الكفيلة مطلقا سواء أمكن أن تعلم مقداره بغير الشيء أو مشي تمسك بإطلاقي، أنا أتمسك بإطلاقه. واضح؟ فأقول لا تسبحين أذن المشاهدة مثلا، فالمشاهدة الرابعة للجهالة لا تسبح، الرافع عن الجهالة لا تسبح. هي كأن الإمام الجهال المكيل كون شنو؟ كون يكف، كون كيلة. واضح؟ مطلق سواء كان الوصف، كان الوصف أو المساعدة رافعة آل الجهالة أو لم يكن، لم تكن المشاهدة رافعة. يجي أتمسك في إطلاق وجماعة مثل المواقع قد يقال هذا، لكن اتضح أن ما سبق بطمان هذا، بطمان هذا الرأي، لأننا فهمنا من النص، جزمنا بأن تمام الخصوصية، تمام الخصوصية لأمر الشارع لهذا الشخص أن يكيل ذلك المكيل قبل بيعه، تمام الخصوصية شنو؟ رفع الجهالة، رفع الجهالة. فإذا افترضنا بأن الجهالة قد ارتفعت بطريق آخر كالمشاهدة مثلا، كالمشاهدة مثلا، فلا مانع من الالتزام بماذا؟ لا مانع من الالتزام بعدم الحاجة علما إلى سيده. واضح؟ وإن فرضنا بأن الإمام أوجب عليه الكيل، لكن أوجب عليه الكيل حيث فرض بأن الطريق الوحيد علما إلى رفع الجهالة هو الكيل، بحيث لو سائل كان سائل الإمام، لو كان السائل كان سائل الإمام أنه الوصف الرافع للجهالة هل يكفي؟ الإمام ما كان هل يكفي ويكون بدل عن أن أكيله، الإمام ما كان يجيب بذلك. ما دام جزمنا بماذا؟ بكون العلة هي الجهالة، لابد أن نحكم. وهو المعبر عن بكلماته من أن العلة كما تعمم شنو؟ شوف احنا سوانا بهذه الطريقة، سوانا الرواية موردها دلت على ماذا؟ اول موردها المثمن دلت على ماذا؟ لزوم سعينا بماذا؟ من حيث القدر بالكيل او الوزن او العدد. الرواية دلت على قضية الكيل، وفي المعدود ايضا قضية الجود لابد من عدده. اول شيء جينا توسعنا عن مورد الرواية وعممنا علما الى الممسوح والى الموجود، ثم انتقلنا من المثمن علما الى الثمن، مورد الرواية المثمن انتقلنا الى الثمن، ثم انتقلنا من معلومية القدر الى معلومية الوصف ومعلومية الجنس، هم اشترط معهم. بعدين رجعنا الى نفس الرواية، ضيقنا بالرواية وقلنا الرواية صحيحة قال انه المكيل لابد ان يكال، لكن هذا اذا شنو؟ اذا ما ارتفعت الجهالة بالوقت عفوا إذا لم ترتفع الجهالة بالمشاهدة، أما إذا ارتفعت الجهالة بالمشاهدة لا حاجة إلى من؟ إلى الكيف. ضيقنا بالرواية في حين أن الرواية قد يقال بأنها شنو؟ مطلقة. فليش هذا كله مين؟ هذا مين إجانا من سهلنا المن للعلة وأنها تمام الموضوع يخطبه هذا. فالفقي إذا جزنا بالألة يبدأ على رأسه ينطلق فيتوسع في الموارد التي يجد أن العلة موجودة، ويتضيق في الموارد التي شنو تنفل من العلة فيها، وإن كانت موردا للرواية وإن كانت موردا للناس كما في محل بعض موردنا في حالتنا، لأن العلة المستنبطة غير موجودة بلحاظ بعض أفراد وبعض شقوق الناس. طب نطبق لو يسألون الأخوة طبق. لا اشكال الا ومنصوص بس فرق في لحاظ الموارد.
اي
لا المدار في فهم العلة شوفوا هذا البحث يعني بحث جدا طويل مع الدخول بما اجد الان الناس، بس فالاشارة اشارة مرة الفقيه يترك لنفسه يفتح لنفسه العنان ان يفهم علل الحكم الشرعي لا ويدخل بعض العناصر الخاصة به في فهم العلة قبل هذا واضح ان مقصودنا الجزم بالعلة حتى نحترز بذلك عن ماذا؟ عن مثل الاستحسان اللي يقوم به علماء العامة هاي فتحة ولأنفسهم مجال انه لا حتى وان كانت العلة مو مقطوعة ما جزمنا بان هذه لا 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 ظننا يكفي فنتعدل نتوسع ولا نضيق. وهذا احنا من البداية شنو مانعين؟ بالجملة مانعين هذا مانعين واضح هذا. واما الموارد التي يقطع فيها بالعلة هنا لهم افضل شيء. الفقيه اذا فتح لنفسه المجال من البداية نشوءه ومن بداية تدرج العلمي اذا فتح لنفسه المجال في ان يعمل ذوق الخاص مو ذوق المتشرع الخاص لا ذوق الخاص الناشئ من ماذا؟ من ميولات ورغبات ومصالح ومفاسد خارجية هو يجده. إذا أنقى النفس هيكي العنان شوفه بالعجب يقطع ويقطع بالعلة ويتعمم راح يطلع عندنا فقه واقعا جديد مو اصطلاح لا راح يتغير عندنا الفقه أصلا شيء أحكام غير فكرة تكون الربا راح يكون حلال قولوا يا الزنا راح يكون حلال نعم أنا أقول لك إذا بعد الدرس نزيد أبين لك شلون والزنا راح يكون حلال وقد نتوسع أكثر من هذا بعد ما أقدر أحكي على هيك مستويات اللي هي مسلمة عند فرق المسلمين كلهم الفقيه راح شنو راح يصل إلى مثل النتائج هذه فضلا عن مثل حلية الشطرنج ومثل حلية الغناء ومثل حلية إلى آخره من الأحكام ما يبقى عندنا شيء واقعا شيء آخر راح في حين أنه الفقيه لابد أن يقصد بعين الاعتبار في فهم العلة لهذه النقطة الذوق العرفي المتشرعي واضح الذوق العرفي المتشرعي هواية مهم القيود هذه تأكيد عليها إذا أخذ الذوق العرفي المتشرعي بعين الاعتبار من بداية حياته وترك كل المصالح والميولات والرغبات الخاصة به أو المصالح الأخرى، إذا تركها جانبا شوف لا دائما تحديد وجزم بالعلة يكون ماذا؟ القاعدة. شنو يعني الذوق المتشرع العرفي؟ الذوق المتشرع العرفي اللي كل واحد أي شخص طبيعي متعارف لو اتخذ هذا الأسلوب، يعني جرى على ما جرى عليه العرف، أخذ العرف المتشرع بعين الاعتبار لوصل إلى نفس الجسم الذي وصل إليه هذا الفقير. ما له خصوصية هذا الفقير، ما له خصوصية، ما أعمل عنايات، ما أعمل ماذا؟ ميولات الخاصة، توجهات الخاصة، انتماءات الخاصة، إذا ما أعملها وإنما سرى على الطريق المتشرع العرفي اللي هو قضية ماذا؟ نوعية. كل واحد لو كان نفس الاتجاه، لو درس وباحث وكان بنفس المستوى ونفس الذهنية ويجد الآن يلزم هاي الرواية، شوف عنده يحصل ماذا؟ الجذب بالعلم. واضح هذا؟ هذا هو مقصود من الذوق المتشرع العرفي. بعد هذا مو محل احنا شيء في أكثر، بس أمور مستدر كبير من المقام وقام يكون ضيئة بعد أن تم العلم يجرون ضيئة
ونسوي أمور صغير مواقف
باعتبار أن الرواية شنو قالت؟ قالت أنه المكيل يكون يسار. الآن شنو يقول؟ لا، المكيل إذا كان كانت المشاهدة رافعة للجهة لا يحتاج أن يسار. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى تكون القرينة المتصلة الحالية مانعة من انعقاد الإطلاق، تسميها هكذا يقال، مانعة من انعقاد الإطلاق في الدليل. أكثر من هذا ما أحكي، هذا أحس مو محلية
تعلمون
أي اللي هم توجيه الفني هو هذا بل بلي يختلف. نعم يختلف الفقيه. يعني انتم تلاحظون الروايات، تشوف انت تقدر تعرف انه في بعض المجالات الشارع ترك الامر الا للذوق المتشرعي، في بعض الاحيان تشوفه لا محدد نعمل عنايات هو. فانت من خلال النص تقدر تفهم هذه واقعا مو سهل الوصول اليها من دون ممارسه الذكاء، ما الى كل مدخليه وانما تمام المدخليه للممارسه. لذلك الممارسة الفقهية التطبيقات الاستدلال ما يمكن أن تكون أي نقطة بديلة عنه، يعني نحتاج إليه هذا التدرج. لذلك يقول السيرة والديدن الحوزة على التدرج في ماذا؟ في الدراسة، والتدرج في التدريس. ليش؟ حتى تحصل ممارسة دائمية. من تصير طفرة وانتقال وطفرة وانتقال، هذا الطفرة تؤثر على ماذا بعدين؟ على الفقير. التدرج ما عنده، فتشوفه بعد ما درس، قبل ان يدرس كما يحصل عند البعض، قبل ان يدرس سطوح او قبل ان يدرس مقدمات ان يذكي، صحيح ذكي انت، بدأ يدرس ماذا؟ خارج. هذا على الخارج، لكن من حيث القابلية قابلية ذهنية عنده وقادة جيد، لكن ممارسة ما عنده، فبعدين وين راح يصير عنده اشكال؟ بعدين في التطبيقات ما عندنا لك بلش. شوية صوتكم عند انضاء الامام. احنا لا تخلطون بين سيرة العقلاء بين سيرة العقلاء. لا 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 سيرة العقلاء ما عندنا، ما عندنا مثال شيخ، ما عندنا عمل في المقام، عمل ما عندنا. الإمام قال يجب عليك أن تبيع تكيل المكيل قبل أن تبيعه، ما عندنا، ما نحتاج إلى سيرة، سيرة ما عندنا في البيت ولا ارتكاز عندنا في البيت. عندنا الألفاظ صدرت من الإمام بوجوب بلزوم أن يكيل هذا المكيل قبل أن يبيعه. أي الإمام عليه السلام ما عندنا بعد حينئذ الملك لتكون عناصر أخرى في البحث، وحينئذ نجي نقول هذا تمام الخصوصية لهذا الحكم هو أن تحصل هناك معلومية، أن لا تحصل هناك مجهولية. فإذا حصل بطريق آخر، إذا فهمنا العلة من هون حينئذ تخصص العلة في الجمهور. لا لا بينا ان المكيل هذا المكيل الامام اوجب ان يكال، احنا في المقام نقول اذا شاهده يكفي، ما يكون حاجة الا ان يكيل. الامام قال يجب ان يكال، احنا نقول لا يجب ان يكال. في الموارد الاخرى اللي ما في وجوب واتوسعنا ما قدم وجوب لو ان الامام احنا على بالمورد الامام قال يجب، نقول لا شنو بلحاظ هذا الفرد لا يجب. واضح زين. واما حديث نهي النبي عن بيع الغرر فهو ضعيف سندا للارسال ودلالة، باعتبار ان الجهل بالمقدار لا يلزم، هذا قرينا له لا لا يلازم الغرر بمعنى الخطر. فمن باع شيئا مرددا بين كونه مثقال ذهب او نصف مثقال بدرهم صدق عليه الجهل بمقدار المبيع من دون صدق ماذا الغرر بمعنى المخاطرة. نعم لو قلنا ان المراد النهي عن بيع الغرر يعني النهي عن بيع المجهول، حينئذ يمكن الذب عن المناقشة الدلالية. هذا كله رواه غير تام السند. ويكفينا الشك، ويكفينا الشك، ويكفينا الشك في كل من الموردين، هم حينما نشك بأن المراد هل هو المخاطرة أو شنو أو الجهل، إذا سكتنا راح يوجب شنو الإجمال أحسنته. وهم الشك في ماذا، في أنه لو فهمنا أن المراد بها المخاطرة وشككنا بأن هذا المورد يصدق عليه مخاطرة أو لا يصدق عليه مخاطرة، هم نقدر ماذا، هم نقدر نمنع الاستدلال ونناقش مناقشة دلالية في ماذا، في الاستدلال بهذه الرواية، لأنه نشك في صدق الغرر، نشك في صدق المخاطرة، فلا يمكن التمسك بالرواية. زين هذا كله بالنسبة إلى المبيع. وأما اعتبار ضبط الثمن فيمكن أن يستفاد من الروايات السابقة بعد تنفيح المناط وإلغاء العرف خصوصية المورد، حيث يفهم أن المعلومية معتبرة في العوضين بلا خصوصية المن للمبيع، وأن الجهل مانع في الحقيقة. وأما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها بالمشاهدة، فلأن المستفاد من النصوص وعدم الحاجة المن إلى الشيء للمكيل حد المعدود، فلأن المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين، فإذا تحققت بالمشاهدة كفت ولا دليل على اعتبار ما هو أكثر من المعلومية. من تلك النصوص ماكو غاية ما تدل عليه أنه لا بد ليش أوجب شيء للمكيل حتى يحصل، حتى تحصل معلومية غير، فما هذا هو شنو يمكن ذكره. ومعلوم بأنه مع فرض، مع فرض حصول معلومية بالمشاهدة من احتاج من إلى الشيء الأول، هذا التقييد. وأما اعتبار ضبط الجنس أكثر بعد راح نتوسع، بعد أن توسعنا من الثمن إلى المثمن، من المثمن إلى الثمن. وأما اعتبار ضبط الجنس والصفات فلأن مورد النصوص السابقة وإن كان هو المقدار، إلا أن المفهوم منها من النصوص اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة، وذلك لا يتحقق بضبط المقدار دون ضبط الجنس والواقع. فالمجهولية تحصل سواء كانت ناشئة من الجهل بالمقدار أو ناشئة من ماذا، من عدم معرفة الأوصاف أو الجنس، المجهولية على حسب السواء. وأما اعتبار أن يكون المبيع عينا، المطلب الآخر من شرائط العوضين أن يكون المبيع ماذا؟ عينا، في قبال، في قبال أن يكون المبيع وصفا، في قبال أن يكون المبيع إما عمل حر أو شنو أو منفعة عبد أو منفعة دابة. فنشترط أن يكون المبيع عينا لا عملا أو منفعة. هذا الدليل عليها شنو؟ يقول يستدل عليها بأن العرف لا يسمي ذلك بيعا. احنا مو شرحنا العناوين اللي اخذت في موضوع الاحكام، مش اسسنا اول ما قلنا بالبعيد قلنا العناوين اللي تأخذ في موضوعات الأدلة اذا الشارع ما تبرع هو البيان موضوعات احكامه ومرادة منها في هيك موارد، يعني ترك الامر على الامر الى العرف. فلما يكون المبيع منفعة مو عينا قال عن تلك المعاملة بأنها شنو بيع، إذا ما قال أنها بيع فما تشملها ماذا؟ عمومات أحل الله البيع. ويكفينا ماذا؟ الشك. الآن إذا أقول له تعال أنا راح أخيط لك هذا الثوب بيش، تعال أخيط لك هذا الثوب بيش، قال 5000 دينار، والله خوش بيع خوش بيع. بالعكس هذا القاعد يقول له انت مو عربي، هذا ما يسمو شنو بيع، هذا يسمو شنو ايجار. هذا بالعكس يتهم بانه شنو، انت ما تعرف معاني الالفاظ العربية. واضح لا يطلق، لا يطلق على شيء معاملة بانها بيع. وهكذا اذا كانت المنفعة منفعة عبد او منفعة آلة او منفعة، لا يقال بأنه باعه المنفعة، بيع لا يصدق في البين، بيع لا يصدق. إذا ما صدق أحد الله. ويكفينا الشك، ويكفينا الشك، يعني لو شككنا في صدق عنوان البيع على موردين عند العرف مو عند الشارع، عند العرف صدق البيع لا يمكن التمسك به. أحل الله البيع بالإمضاء الثابت بعموم أحل الله البيع في خصوص ذلك المورد اللي يشك في صدق عنوان البيع عليه، في صدق عنوان موضوع الحكم عليه، وإنما يشمله الحكم إذا فرغنا عن انطباق الموضوع عليه، انطباق البيع عليه، حينئذ يشمله أحل الله. أما لما نشك في انطباق البيع عليه ما المعنى أن تستدل بعموم أحل الله البيع، لأن الاستدلال به فرع ماذا؟ الجزم بتحقق الموضوع، والفرع وفرع الجزم بصدق البيع عليه ولا يشكون. قالوا تمسكت بالعام في ذا الموارد، تمسك بالعام في شبهات المصداقية وقد تسرر مرارا. كما تعلمون بأن الدليل لا يتعرض إلى ثبوته إلى إثبات موضوعه، وإنما يثبت حكمه على الموضوع المخفوض المفروغ عن تحققه، الموضوع الذي يلزم بماذا؟ بتحققه. دائما الدليل ما يتعرض لإثبات موضوعه، وإنما شنو؟ يفترض الموضوع متحقق ويثبت عليه الحكم. واضح؟ لاحظوا. نعم العرف بلحاظ الثمن، ايه بلحاظ الثمن شو يطلق ماذا؟ يطلق عنوان البيع على المعاملة اللي يكون الثمن فيها شنو؟ منفعة او عمل حر. فاذا كان يطلق بحيث جزمنا بذلك عند العرف، حين احل الله يشمل. فلذلك احنا ما اشترطنا فيه، ما اشترطنا في الثمن ان يكون عينا، وانما خصصنا هذا الشرط ويا قلنا المسلم لا بد ان يكون عينا، اما الثمن لا، سواء كان عينا او منفعة تشمله عمر احل الله البيع، ويصدق على تلك المعاملة انها شنو بيع. فكل قيد حتى مو راح تقول لي انت هذا شنو الفائده تتاكد سواء كان بيع او مو بيع او هو بالعقود يشمله او بالعقود قال يشمله عقدا بالنتيجه حتى وان كان المبيع منفعه او بالعقود يشمله على الله يعني. اقول لك انا ما اقول بانه باطل لا صحيح بس بيع ما يشمله عنوان البيع لا ينطبق عليه. فقلت الثمرة شنو؟ أن هناك بعض الشروط لخصوص ماذا؟ البيع. فإذا اعترفنا بأن هذه المعاملة كانت بيعا وتلك الشروط تكون مأخوذة فيها، إذا كانت إجارة تكون شروط الإجارة مأخوذة فيها. من هذه الناحية نريد نشخص أنها بيع، وإلا مو لأجل التسمية فقط حتى نسميها بيع، لا مشاحة في التسمية ولا نزاع في العنوان. وأما اعتبار أن يكون المبيع حينا وعدم صحة كونه منفعة أو عملا فلأن ذلك إن لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على خلاف الإجارة التي يتبادر منها التعلق بالمنفعة أو العمل، إن لم يكن هو المتبادر فلا أقل من الشك في اعتبار ذلك، في اعتبار أن يكون المبيع عينا في صرف عنوان البيع عليه ومعه لا يصح التمسك بالعمومات، يعني معه مع الشك في انطباق عنوان البيع عليه لا يصح التمسك بالعمومات، لأنه تمسك بالعام في الشبهات المصداقية في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز، لأن الحكم لا يتكفل بإثبات. أستاذ قول الحكم أتصور هذا الأنسب أن يقال الدليل لا يتكفل إثبات ماذا موضوع مو الحكم لا يتكفل إثبات، هذا هو المقصود. فالمقصود بالحكم يعني الحكم الثابت بالدليل، من ناحية الدليل لا يمكن أن يثبت الموضوع. أجل يصح أن لا يكون الثمن عينا لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي علما للبيع، والحمد لله. دليل